أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ومنه نطلب الرضا والبركات خصوصا عيدية المولد. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف نعرف حب الإمام المهدي عليه السلام لنا ورضاه عنا؟ نعرف الكثير عن عظمة الإمام المهدي أرواحنا فداه، ورغم أنه يجب علينا أن نوقن بأن ما نعرفه هو دون أدنى السفح، إلا إذا وفق الشخص إلى التعمق فيما قاله المعصومون عن مقاماتهم عليهم السلام، ومنها مما قالوه: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. المعصوم فوق أن يوصف، وفي الرواية عنهم عليهم السلام: المؤمن فوق أن يوصف. مع ذلك يصح أن نقول أننا سمعنا أو قرأنا، وقد نكون عرفنا الكثير عن عظمة الإمام المهدي أرواحنا فداه، ونعرف الكثير عن وجوب حبه عليه السلام، ونلهج بذكره دائما، ونريد أن نقوي حبه عليه السلام فينا، إلا أن الأهم من ذلك، وهو ما تمس الحاجة إليه أكثر، هو أن نعرف الطريق الذي يمكننا من الاطمئنان أو اليقين بأنه عليه السلام يحبنا ويرضى عنا. السؤال المركزي إذن: كيف نعرف حب الإمام المهدي لنا ورضاه عليه السلام عنه؟ قبل الجواب أذكر توضيحين لا بد من الوقوف عندهما. الأول: أن حب الإمام لنا هو حب الله تعالى لنا، لأن ولي الله لا يحب إلا من وما أحب الله عز وجل. هذه النقطة عقائدية وحساسة جدا، أن المعصوم هو تجلي التوحيد، المؤمن هو تجلي التوحيد بقدر إيمانه، الإيمان الكامل هو إيمان المعصوم، فهو التجلي الكامل للتوحيد. بناء على هذا، حب الإمام لنا الذي نريد أن نعرفه هو في الحقيقة حب الله عز وجل لنا. يصبح معنى السؤال: كيف نعرف، سؤال كيف نعرف حب الإمام المهدي ورضاه، يصبح معناه: كيف نعرف حب الله تعالى لنا، كيف نعرف أن الله تعالى يحرمنا؟ التوضيح الثاني وهو باب الأمل الكبير، أن حب الله عز وجل للناس فوق أن يوصف. الرهان هنا على صفاته، على كرمه، على لطفه، على حنانه عليه سبحانه، وليس على الناس، ليس علينا. تحصيل حب الله عز وجل سهل جدا، واستحقاق غضبه بعيد جدا، لكن بشرط وحيد، هو عدم الرياء، الإخلاص. قد يكون الشخص صاحب معاصي كثيرة، يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يكسر توبته، إلا أنه ليس مرائيا، يبقى موحدا. وتشمله الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. لكن الذي يرتكب المعاصي وهو مراء يقع في الرياء، يصدر منه الرياء، يتصف بالرياء، الرياء خلقه، هذا الإنسان مشرك. لذلك يؤكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مبحث الرياء: أيها المرائي المسكين، أنت مشرك، أما أصحاب المعاصي الذين لا يراؤون فهم موحدون. مما يدل على عظيم حبه عز وجل لنا، للناس، لأهل المعاصي، مما يدل على عظيم حبه سبحانه وتعالى للمسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي، قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. حب الله عز وجل للناس إذن فوق أن يوصف، وتحصيله سهل، واستحقاق غضبه بعيد جدا، وكذلك وليه، كذلك حب الإمام المهدي أرواحنا فداه للناس، لأن ولي الله حبه حب الله، ويتخلق بأخلاق الله عز وجل. أريد هنا أن أطمئن نفسي والجميع قبل أن أدخل في بعض التفاصيل لتحقيق التوازن في طرح الفكر. أريد أن أطمئن نفسي والجميع أن تحصيل حب الإمام المهدي أرواحنا فداه أسهل بكثير من تحصيل الولد حب أمه، أسهل بكثير من تحصيل الولد حب أمه ورضاها. من حيث اللفظ، الإمام هو مرتان لفظ أم. من حيث المعنى، بيمنه رزق الورى، من جملة رزق الورى حنان الأمهات كلهم. هذا الحنان فيض من الله عز وجل بواسطة الفيض الذي هو الإمام أرواحنا فداه. كيف يصل النور إلى الأجسام؟ يصل الحنان إلى الناس من الله عز وجل عبر عين الحياة المحمدية. استحقاق غضب الإمام المهدي أرواحنا فداه أبعد بكثير من استحقاق الولد غضب أمه، لكن بمراعاة الشرط الذي هو عدم الرياء، أي الإخلاص. الإمام المهدي أرواحنا فداه مظهر لطف الله وروح رحمة الله للعالمين وعين الحياة. السلام عليك يا عين الحياة، عين الحياة الطيبة بإذن الله، وحنانه حنان الله تعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. على هذا الأساس نحاول أن نعرف أن الله تعالى يحبنا هذا الحب الذي لا يوصف، لنعرف منه أن إمام زماننا عليه السلام يحبنا حبا لا يوصف، كي لا يخدعنا الشيطان الذي يحاول دائما أن يوقع بيننا وبين الله عز وجل وأوليائه بسوء الظن فيجعلنا نعيش الإحباط. صحيح أن ذنوبنا كبيرة، لكن حلم الله عز وجل ولطفه وحنانه وحبه أعظم، وهل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم. لكن ينبغي التنبه إلى نوعين من حب الله عز وجل، بل ينبغي التنبه إلى أن حب الله عز وجل قسمان نوعان. حب الله تعالى للناس قبل صدور المعاصي، وحبه لهم بعد صدور المعاصي. يمكن فهم ذلك من ملاحظة حب الأم لولدها قبل أن يكبر وتبدأ أخطاؤه، وبعد أن يكبر وتبدأ الأخطاء. قبل أن يكبر هناك حب، بعد أن يكبر هناك حب. الفرق بينهما أن أفعالا منه بدأ ينبغي ترتيب الأثر عليها بشكل مختلف عن المرحلة السابقة. إذن حب الله عز وجل للناس موجود دائما، إلا أن هذا الحب ينبغي أن يلاحظ بحسب المراحل التي يمر بها الإنسان. بناء على هذا يكون معنى السؤال عن حب الله عز وجل لنا، كيف هو حب الله تعالى لنا بعد ما صدر ويصدر منا من المعاصي؟ إلى فترة التكليف الحب وفيضه العميم موجود، وبعد صدور المعاصي بعد التكليف أيضا الحب موجود، لكن هناك فوارق. هكذا نصل إلى تحديد السؤال المركزي ليصبح هكذا: كيف نعرف حب الله عز وجل لنا بعد وقوعنا في المعاصي؟ النقطة المركزية التي ينبغي أن نتعامل معها ونحاول تحليل. سأذكر هنا أربعة أجوبة على هذا السؤال، طبعا أحاول لملمة الحديث بالطريقة المتناسبة مع وقت إحياء. الجواب الأول على أي سؤال؟ سؤال الذي استقرت عليه صيغة سؤال، وهو عبارة عن كيف نعرف حب الله عز وجل تعالى لنا بعد صدور المعاصي منا. وبعد أن أصبحنا معرضين للاستمرار في صدور المعاصي، هنا أربعة أجوبة. الجواب الأول إن الله عز وجل يحب من توفرت فيه علامات، ورد الحديث عنها في الحديث الشريف، وقد وعد الله تعالى بحب صاحب هذه العلامات. أذكر مثالين. المثال الأول ذكر الموت، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكثر ذكر الموت أحبه الله. طبعا برجع أذكر أنه الحديث عن حب الله يعني وحب وليه. الإمام المهدي أرواحنا فداه يحب من يحبه الله عز وجل، ونحن نريد أن نعرف كيف يمكننا أن نعرف حب إمامنا لنا. هذا مورد: الذي يكثر ذكر الموت يحبه الله، يعني يحبه الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكثر ذكر الموت أحبه الله. هذا الجواب طبيعي يختزن تفاصيل كثيرة لست الآن بصدد الحديث عنها. المثال الآخر: ورد في الروايات أن الله عز وجل يحب الذي يحلم إذا أغضب. تعرض الإنسان للإغضاب، أغضبه شخص فحلم، هذا أمر يحبه الله عز وجل. طبعا هذه المسألة شديدة الحضور والتأثير في الأسر، علاقات بين الزوجين، بين أي اثنين من الأسرة، أن يغضب الشخص فيحلم، هذا يستحق حب الله عز وجل، طبعا حب الإمام. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: وجبت محبة الله على من أغضب فحلم. الجواب الثاني: إن الله تعالى يحب من يلتزم بالأحكام الشرعية. الإمام صاحب العصر والزمان يحب من يلتزم بالأحكام الشرعية. طبعا هذه الأمور أهميتها أن الشخص إذا استمر بمراعاتها فإنه يرفع من منسوب حبه للإمام ومن منسوب حب الإمام له، وبالتالي يضمن حسن العاقبة. الله عز وجل يحب أن يلتزم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هل يعقل أن يكون الشخص كثير المخالفة للأحكام الشرعية وهو يجزم من جهة أخرى أنه يحب الإمام وأن الإمام يحب؟ هذا مقياس ينبغي أن يكون واضحا. حدود الله يعني قانون الله، ثقافة الأحكام الخمسة، ثقافة القانون. حدود الله والأحكام الشرعية يمكن أن نعبر عنها بالرسالة العملية، نعبر عنها بالفقه. إشارة هنا إلى أن كل اهتمامنا بالفقه دون مستوى الاهتمام الواجب، دون مستوى الاهتمام بكثير. أما الواجب والحرام فنحن ممكن تكون إشارات عند الوقفة النهائية بالتقييم. الواجب والحرام نهتم فيهم بشكل من الأشكال، لكن مش كل الواجبات نهتم فيها ولا كل المحرمات نهتم نلتزم بترك. تطلع النتيجة مثلا حكم ونص من أصل خمس أحكام. يعني المستحبات ما لنا علاقة فيه، مستحب. المكروهات كله مكروه جائز، انتهت القصة. هذا الأمر يرتبط بمدى حب الله عز وجل لنا، ومدى حب إمام زماننا لنا، ومدى صدقنا في التدين وحب الوصول إلى خيام الإمام المهدي أرواحنا فداه الحسينية. الجواب الثالث: كيف نعرف أن الله عز وجل يحبنا لنعرف أن الإمام المهدي أرواحنا فداه يحبنا؟ الجواب الثالث: أن نحب ما يحبه الله ورسوله، فنكون ممن يحبهم الله ورسوله، أي وأهل البيت وخصوصا إمام الزمان. عن النبي صلى الله عليه وآله سأله رجل: أحب أن أكون من أحباء الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله: أحب ما أحب الله ورسوله، وأبغض ما أبغض الله ورسوله. هذا الجواب لعله أكثر الأجوبة وضوحا وعملانية إذا رجعنا إلى الآيات والروايات، ولذلك ستطول الوقفة عنده إن شاء الله. الجواب الرابع: أن نوقن بحبنا له سبحانه. يعني إذا أردنا أن نعرف حب الله عز وجل لنا وبالتالي حب الإمام، أن نوقن بحبنا لله، أن يكون حبنا لله عز وجل صادقا، فإنه يستتبع حكما حب الله عز وجل لنا. وبالنسبة للإمام أرواحنا فداة، باعتبار أن حبنا لولي الله تعالى فرع حب الله فهو يتناسب معه، يعني بمقدار يقيننا بحب الله، بمقدار تحصيل حبنا لله عز وجل حبا حقيقيا، يكون حبنا للإمام المهدي أرواحنا فداة حبا حقيقيا. لأن أي علاقة بالإمام المهدي منفصلة عن الله ورسوله تكون علاقة سطحية سياسية بالمعنى المتداول الآن، بالروح بالدم نفديك يا فلان، ولا تكون لها جذورها العقائدية، ولا تكون من نوع الحب المطلوب. في هذا الباب أيضا لا بد من توضيح أننا جميعا نحبه عليه السلام، لا شك في ذلك، لكن كم هي درجة هذا الحب؟ ينبغي أن ندقق في درجة الحب ومستواه، وهل هذه درجة ينطبق عليها عنوان الحب الصادق أو لا؟ الحب الحقيقي لا بد من التدقيق فيه. ينقل في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن بعض أصحابه يقول له: فلان وفلان يحبانكم سيدي، فيقول الإمام الصادق عليه السلام: ما معناه؟ والله لكثير عزه أصدق في حبه لعزه من حبهما لنا. أنه كثير المعروف أنه كان يحب عزه، بيعتبر الإمام الصادق أنه هذا أصدق في حبه لعزه من بعض من يدعي حب أهل البيت، لذلك ينبغي التدقيق في الحب. في هذا المجال هناك روايات كثيرة حول الحب الصادق. أكتفي برواية واحدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الله من كل قلوبكم، أحب الله من كل قلوبكم. مخجل أن يدقق الإنسان فيجد أنه يحب هذه السلعة وتلك أكثر والعياذ بالله مما يحب الله تعالى. ومن هو هذا شأنه؟ أعاننا الله على أنفسنا، لا ينبغي له أن يوقن بحبه للإمام المهدي ولا لأحد من أهل البيت، لا لأمير المؤمنين، لا للزهراء، ولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حب الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الحب الضعيف جدا، فكيف بحب أوليائه الذي هو كما تقدم متفرع عليه؟ لكن مع ذلك لا يجوز لأحد أن ييأس، لأن حب الله لنا وحب أوليائه فوق أن يوصف. كل التضحيات التي ضحاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وكل ما تحمله أهل البيت عليهم السلام هو نتيجة حبهم للناس في سياق حب الله عز وجل. هذا الحب الذي لا يمكن أن ندرك رشحة منه، باعتبار أن كل حب الأمهات كما ذكرت هو رشحة من هذا الحب. لا بأس أن أضيف رواية ثانية عن الإمام المهدي نفسه، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، يقول: إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. والروايات في هذا المجال كثيرة، وأرجو لنفسي وللجميع أن يكون العمل في هذه الخطوط هو رحلة الحياة. إذا أردت أن أقف عند محاولة تقويم تعاطينا مع هذه الأجوبة الأربعة، الجواب الأول ذكر الموت أو الحلم عند الإغضاب. إذا أردنا أن نطبق هذا الجواب على ما نحن عليه لنعرف هل يتحقق فينا هذا الأمر، ذكر الموت يتراوح بين مراتب كثيرة وأكثرها ضعيف أو ينعدم أو يكاد ينعدم. فبالنتيجة ذكر الموت تمسك به لا ينفعنا لنعرف من خلاله أن الله عز وجل يحبنا، لأن رهاننا على كثرة ذكر الموت رهان خاسر. نحن عادة لا نكثر من ذكر الموت ولذلك تنشأ كل المشاكل. دعوة هنا لنفسي وللآخرين أن نرجع إلى أبرز ما أكد عليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله، الإكثار من ذكر الموت، لكن بتوازن، يعني دون أن يختل الإنسان أو يبحث عن طرق أن يذهب إلى المقبرة ليلا مثلا وغير ذلك، بتوازن. طيب، المثال الثاني الذي ذكرته الحلم عند الإغضاب، كم هو موجود فينا لنعرف من خلاله أن الإمام المهدي أرواحنا فداه يحبنا؟ الحلم عند الإغضاب على قاعدة أن لا نيأس، أفلا ينبغي أن نحاول التدريب على هذا الأمر؟ ألا نوقن بأن القدرات التي أودعها الله عز وجل في الإنسان تتيح له أن يصبح عملاقا، مش بس بطل في هذا المجال، أن يصل إلى حيث لا يتصور، لأن القدرة من الله عز وجل. نحن مشكلتنا مش مشكلة عدم القدرة، عدم القناعة بالتدريب، ونريد أن نصل كبس زرار، هذا مش ممكن. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار اختبار وامتحان، نحن لا نريد أن ندخل في هذا الامتحان كمن يريد أن لا يدرس ويأخذ أعلى المراتب العلمية. لا بد من التدريب، والتدريب متاح يوميا في البيت للمتزوج وغير المتزوج. وهنا يتم التدريب على أساس الإنسانية الحقيقية لتكتمل إنسانية الإنسان و تسيطر على الحيوانية فيه، فلا تتحكم الحيوانية وتكون النتيجة والعياذ بالله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. الجواب الثاني الأحكام الشرعية، نحن لا نحب الواجبات كلها، بالإضافة إنه ما بنهتم فيها، لا نحب الواجبات كلها ولا نكره المحرمات كلها، بل قد نكره واجبات، خصوصا إذا مثلا واحد حكم عليه أن يدفع غرامة أو يرد مال الشخص، هذا حكم واجب بس بيكرهه. فإذا أردنا أن نستنتج من حبنا للواجبات وكرهنا بغضنا للمحرمات، حبنا لله عز وجل وبغضنا لأعدائه، فالنتيجة مش لصالح. المستحبات والمكروهات كما ذكرت نحن نهملها. طيب، الجواب الثالث أن نوقن بحبنا له تعالى، أن نوقن بحبنا له. أيضا أشارت مرة إشارة ربما تكفي، المراهنة خاسرة، لأن الشخص الذي يقال له استيقظ صباحا وخذ 100,000 ليرة عند الفجر، تبقى مستيقظا 10 دقائق وتأخذ يوميا 100,000 ليرة، تكون النتيجة أنه إذا رأى أنه لن يستيقظ يبقى مستيقظا طول الليل. والنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بالقرآن الكريم تأكيد على صلاة الليل. طيب ماشي، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الصبح أول الوقت، ما مشكلة، يبقى الشخص نائما إلى قريب الشمس. هذا أكثرنا يعني وأمثلنا حالا، يعني أكثر أمثلنا حالا هذا حاله، وهذه الحالة يبغضها الإمام الصادق عليه السلام. يمقت الرجل أن يبقى نائما نوم البطالين حتى إذا قارب وقت الشروق يبادر إلى الصلاة. أن نقتنع بأن الصلاة أول الوقت معناها أنه صلاة الصبح عند الفجر مش قبيل الشمس. أن نقتنع هذا الأمر له علاقة بحب اللقاء بالله، حب الله، حب الوقوف بين يديه، حب مناجاته. طيب 100,000 ليرة بتطلع أهم من الصلاة، كيف هو عمود الدين؟ فإذا نلجأ مباشرة أنه طيب شو واجب؟ مش حرام أنه واحد يصلي، طيب مش حرام، بس خلينا نلتفت للمسألة اللي ركز عليها السيد القاضي القدوة بتعبير الإمام الخامنئي إذا ما ظله من رأس السيد القاضي القدوة. السيد القاضي يقول من لا يريد هذا الأمر يمكنه، لكن لا يصح له أن يطلب المقامات العالية. من لا يريد أن يصلي صلاة الليل يمكنه أن لا يصلي، مش واجب صلاة الليل، لكن إياه أن يطلب عليين. يعني ما معناه أنه يتصدق الإنسان بالفراطة، مش مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يتصدق بالفراطة وبالأكل البيت وبالتياب من السنين الماضية، ويريد عليين والفردوس وجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون ممن قال فيهم صلى الله عليه وآله وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. طيب واللي صلوا صلاة الليل وتهجدوا وتعبدوا مثل سلمان الفارسي وقنبر وميثم، اللي جاهدوا مع أهل البيت، هؤلاء وين بيروحوا؟ إذا عليين لهول جماعة الفراطة وما شابه. فإذا مش واجب إنه واحد يعمل مستحبات، لكن إياه أن يطلب المقامات العالية، مش واجب على الله عز وجل يعطيه أبدا. يبقى الأمر الرابع، أن نحب ما يحب الله ورسوله ونبغض ما يبغض الله ورسوله. لحد هون إلى هنا هذا العنوان عام، لكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم والروايات نجد التفصيل وافيا تماما. من هم الذين يحبهم الله عز وجل ومن هم الذين لا يحبهم سبحانه وتعالى؟ إذا لاحظنا هذه العناوين نستطيع من خلالها أن نعرف الصفات الموجودة فينا ويحبها الله عز وجل تستتبع حبا لله سبحانه وتعالى. الصفات الموجودة فينا ولا يحبها الله عز وجل هذه صفات ينبغي أن نتخلص منها لأنها تبعدنا عن حبه سبحانه وتعالى. هذا الأمر رغم الصعوبة بالنتائج بتطبيق النتائج، لكنه عملي موضوعي منطقي مفيد جدا لا يصح للمؤمن أن يبتعد عنه. سأذكر بشكل سريع الآيات وبعض الروايات. إن الله يحب المحسنين. يفكر الإنسان، هو هل يحسن؟ ادفع بالتي هي أحسن، يواجه الإساءة بالإحسان. فإذا كان الشخص لا يواجه الإساءة بالإحسان، مش حرام أن يواجه الإساءة بإساءة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن بمثل، مش أكثر ولا ذرة. هذه الذرات الزيادات الزيادات إذا اجتمعت تخرج الإنسان من الإحسان أطلاقا، يصبح مسيئا ولا ينطبق عليه عنوان المحسنين. فإذا فكر بالإحسان من قبيل أنه هو بيتصدق، من قبيل أنه بيعمر له مشروع وأنه بنحط عليه بلاطة المحسن فلان، هم تجي مشكلة الرياء، أنه عن جد هو مخلص أو لا. إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. تجديد التوبة بشكل دائم، مش مجرد لقلقة لسان، تجديد التوبة. يحب التوابين الذين يجددون التوبة كثيرا، المتطهرين طهارة الباطن والظاهر، يحب المتقين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المقسطين العادلين، العدل في الرضا والغضب، وخصوصا في معاملة الزوج لزوجته أو الزوج لزوجها. لكن طبعا الظلم عادة من الزوج للزوج، وكثرت حالات التفرعن بين النساء، وهي بحسب الثقافة المادية اللي عم تنتشر في ازدياد مضطرد. لكن بشكل عام العدل ينبغي أن يتدرب عليه الشخص في بيته في الأسرة. إن الله يحب المتقين، إلى قوله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المجاهدون إذا تحققت فيهم هذه الخصوصية، الثبات في الجبهة والأخوة فيما بينهم، الروح هذه الروح التي نعرفها في مجاهدي المقاومة الإسلامية عزهم الله، في التآلف لا يوجد في حالات خارج الجبهة، في حالات كثيرة أو في الأغلب أو بشكل عام. إذا وجدت هذه الحالة الله عز وجل يحبهم. غير المجاهدين هناك مشكلة، إذا كان لا يحب الجهاد، أولا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ومن واجبي أن أذكر أنه الكبير الصغير الكل بدنا نتدرب، حتى النساء. ما بنعرف تجي ظروف بصير واجب على المرأة أن تقاوم في بيتها، أن تواجه. المهم لا يعتبر الشخص نفسه أنه مجرد هو مؤيد للمقاومة. ليس في الإسلام مقاومة، هو مجتمع مقاومة. في الإسلام الكل مجاهدون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد من التدريب على أي شيء ممكن، خصوصا مع وجود تخصصات لا تحتاج إلى لياقات بدنية وتعب وإلى آخره. المهم أن واحد يحرص على اكتساب الخبرة في هذا المجال. هذه الصفات التي يحبها الله عز وجل يمكن القول يجمعها عنوان واحد، وهو الصبر. إن الله مع الصابرين، يحب الصابرين. الصبر، الصبر يؤدي إلى التوكل، الصبر يوصل إلى العدل، الصبر يوصل إلى تجديد التوبة. الصبر، الصبر هو ماء الحياة للقلب هو العمود الفقري للروح. الصبر، الصبر، طيب كم نحتاج الصبر في الانتظار؟ كم نحتاج الصبر لتحقيق رضا الإمام عليه السلام عنا؟ الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي. فإذا كنا لا نفكر بالتدريب على الصبر، كيف يمكننا أن نجزم بأن الإمام عليه السلام يحبنا؟ برجع بذكر، إيانا أن نيأس، لأن هذه المراحل كلها تطوى بقرار بالبدء بالتدريب على الصبر والاعتراف بأننا لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا برحمته سبحانه وتعالى. يعني أن نصدق في الطلب. الذين لا يحبهم سبحانه وتعالى، من الآيات: لا يحب المعتدين، لا يحب كل كفار أثيم. المعتدين، إذا الزوج الذي يعتدي على زوجته بشكل دائم، أنه يؤذيها بكلام أو ما شابه بدون أن تصل المسألة إلى العنف، العنف الأسري. العنف الأسري طبعا يعني بين قوسين أنه مطروحة مشكلة العنف الأسري هلا، وكأن الرجال فقط هني بيصدر منهم العنف الأسري. من بعض الحالات سمعت أنه امرأة متزوجة من شخص غير لبناني مزقت جوازه وضربته إلى آخره، طيب هذا عنف ما حدا بيحكي فيه. ماشي، خلينا نلتفت أنه الشر هو نزعة تبتلى بها النفس البشرية، سواء نفس الرجل أو نفس المرأة. لكن كما ذكرت، مجتمعاتنا أكثر المظلومين النساء، لكن في نساء فراعنة. أو مثلا امرأة تزوج ابنها بدون معرفة الزوج، أو امرأة تشتكي على زوجها، زوجها أعطاها شقة بدي يعمل منيح، تشتكي على زوجها ويأتي الدرك لإخراجه من البيت. يأتي الدرك لإخراجه من البيت، هذا هون بلبنان صارت. فإذا في عدوان، ما بيمنع أنه في أسرة وفي عنوان أسرة أنه ما في عدوان، لا في عدوان. المعتدين مش بس أنه والله إسرائيل بتعتدي على الدول العربية والإسلامية، أو مثلا آل سعود بشنوا هجوم على اليمن، هذا عدوان صح وينبغي أن ندينه ونحاربه. لكن من العدوان أن يعبس الشخص في وجه الآخر بدون حق، عدوان. والأسرة التي تبنى على العدوان ويشرع فيها العدوان قررت أن تخرج نفسها من دائرة الاتصال بأهل البيت عليهم السلام حتى إشعار آخر. لكن الرجوع والإصلاح ممكن، لأن تحصيل حب الله عز وجل لنا وحب وليه أسهل من تحصيل حب الأم. تحصيل رضاه سبحانه وتعالى أسهل من تحصيل رضا الأم. استحقاق غضبه أبعد من غضب الأم. فإذا رصيدنا ضخم، بس خلينا ننتبه، إيانا أن نركن إلى حلمه وكرمه عز وجل ويغرنا ستره المرخى علينا. أو مثلا: لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب الظالمين، لا يحب من كان مختالا فخورا. الثقافة المادية الكافرة التي تجعل من الإنسان صنم، وأنه كل واحد ينبغي أن يكون الذئب حتى لا تأكله الذئاب، ويمشي في الأرض مرحا ويختال، وحتى إذا كان عمل حاله متدين وهيك من برا بصير أنه شوي بالظاهر بالتواضع، لكن من جوه في شيطان مفترس. هالحالة خطرة، هالحالة ينبغي أن نرسها بموضوعية بدقة. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب من كان خوانا أثيما. إنه نقل كلام في مجلس ما كلام خاص، هذا خيانة. خيانة الله عز وجل في أمانات الناس، في مثلا عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خيانة الله عز وجل في عدم تطبيق الحكم الشرعي، هذه كلها خيانات. الآن الشخص الذي يقول عن نفسه أنه متدين لكن يتصرف تصرف غير المتدينين، أنه مثلا والله حفلات الأعراس لازم يكون دق ورأسه إلى آخره، لا رأس النساء من رشول كذا لحالهم، أو أنه إذا مش موجود على الأقل مظاهر الموسيقى والأغاني في الزفاف، فهمنا في حكم شرعي، لكن في العقد ما في حكم يبيح الأمور. وحتى في الزفاف هل يتم التقيد بالحدود الشرعية؟ طيب النساء المحجبات اللي بصير كثير منهم حجابهم مش شرعي، هذا مش خيانة لله عز وجل ولرسوله وللزهراء ولسيدة زينب؟ خيانة. هذه الخيانة تتكرر يصبح الشخص خوانا، والإثم يتراكم فيصبح أثيما. الله لا يحب المفسدين، لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب كل خوان كفور، لا يحب المستكبرين. مستكبرين كلام عربي واضح، أن واحد يصل به الأمر أن يتكبر على أمه أو على أبيه، لأنه هو باني نفسه باني شخصيته على أساس التكبر مش على أساس التواضع. أيضا لا يحب الفرحين، حالة العبثية الدائم، عدم الموضوعية، في فرح وفي حزن، وبدأ القصة أنه يستمع مثلا ما يرفه به عن نفسه أحيانا، لكن بالمقابل بده يتعظ يستعد لآخرته، فأن تغلب على شخصيته صفة البطر هذا الفرح الحرام. لا يحب الكافرين، لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. من الروايات أذكر بعضها، الإمام السجاد عليه السلام يقول إن الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور. الإمام الباقر عليه السلام يقول إن الله عز وجل يحب الحي الحليم. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إضافة العفيف المتعفف، إن الله يحب الحي الحليم العفيف المتعفف. وعنه صلى الله عليه وآله ثلاثة يحبهم الله عز وجل. برجع بذكر الكلام كيف نعرف أن الإمام المهدي عليه السلام يحبنا، قلت حبه لنا حب الله عز وجل لنا، ولا يحب إلا من يحبهم الله سبحانه وتعالى. ثلاثة يحبهم الله عز وجل: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله. سيد القاضي يؤكد كثيرا على قراءة القرآن بالليل، ومن جملة الروايات هذه الرواية، قراءة القرآن في الليل ثوابها يختلف جذريا عن قراءة القرآن في النهار، وإن كانت قراءة القرآن في النهار عظيم. ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: ألا وإن أحب المؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير من الفقر في دنياه ومعاشه، ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين. طيب ثقافة اليوم، ثقافة على الدنيا من بعد العفا والطوفان، كل واحد يقلع شوكه بإيده. قد يكون الأخ غنيا وأخته فقير، أو أخوه فقير أو أبوه، و صلة الرحم، التواصل، بر الإخوان، هذه المفاهيم الغزو الثقافي يكاد يقضي عليها، وبدأنا نشرع للسائد الثقافي أنه إنسان يتعب في تحصيل المال ويكد ويعطي لغيره. نعم، هذا المطلوب من المؤمن، أن يعطي لغيره مما يحصل عليه بالكد والتعب أكثر مما يأخذ لنفسه. ليس لك من مالك إلا ما قدمته. هكذا يأتي في يوم القيامة ويجد نفسه في جنات الخلد، أما إذا لم يقدم فيجد نفسه في صحراء قاحلة، لأنه لم يقدم لنفسه شيء. العمل الصالح يمهد لصاحبه. هذه الثقافة اللي على أساسها يحب الإمام المهدي عليه السلام من يحبهم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده وأقومهم بحقه الذين يحبب إليهم المعروف وفعاله. وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله تبارك وتعالى: إن أحب العباد إلي المتحابون من أجلي، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، والمستغفرون بالأسحار. أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. عن الإمام الصادق عليه السلام: أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه، محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع أداء الأمانة. بختم بحديث هو عبارة عن قاعدة عامة عن الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا. ألم يسمع قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. على أعتاب مولانا صاحب العصر والزمان أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ينبغي أن نطلب عيديتنا نظرة رضا محمدي تغير سوء الحال إلى أحسن الحال، والرهان على أن كرمهم هو تجلي كرم الله تعالى. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ليلة النصف من شعبان أفضل ليلة بعد ليلة القدر. هذه الليلة يؤمل فيها الوصول إلى المراتب العالية ببركة الإمام المهدي أرواحنا فداه، إلا أن طريق الوصول محدد وواضح، لا يحتاج إلا إلى ترك المشاكسة، كما هو حال الولد الصغير مع أمه الحنون والعطوف، أن لا يشاكس فيضيع في الزحام، لأنه يعتمد على شطارته، وإنما يبقى مؤتما بين قوسين بأمه، يبقى تابعا لأمه. نعرف كيف نتبع إمامنا. نتبع إمامنا لابد من التنبه إلى أن العلاقة بمرجع التقليد هي الطريق الوحيد للوصول إلى الإمام المهدي أرواحنا فداه. وبعد الوصول إلى المرجع ندرس الفقه دراسة مكتملة، الأحكام الخمسة، ونمضي العمر ونحن ندرس الفقه ونعمل على تطبيق هذا الفقه. طيب، من بين المراجع هل هناك ولي للأمر أو لا؟ بإجماع فقهائنا ولي الأمر هو صاحب السلطة الأولى، ولو فرضنا لم يكن بين المراجع من هو المتصدي لأمور المسلمين أكثر من غيره كما هو الحال الآن. الآن يوجد الإمام الخامنئي دام ظله، من الناحية الفقهية هو بحسب تعريف صاحب العروة للأعلم الأجود استنباطا، الإمام الخامنئي بما أعتقده هو الأجود استنباطا. بالإضافة إلى هذا، لا يوجد فقيه يتصدى لأمور المسلمين جميعا على مستوى العالم غيره، ليس من فقيه مبسوط اليد في هذا المجال. مثلا سماحة الإمام السيد السيستاني يتصدى لشؤون المسلمين في العراق، لكن على مستوى العالم أنا سمعت من سماحته أنه لا يتصدى لأمر البحرين لأنه ليس على تواصل معهم، لأنه لا يتواجد هناك أو ما يشبه هذا. إذن ولي الأمر هو المتصدي لأمور المسلمين من بين الفقهاء. لو فرضنا أن المتصدي لأمور المسلمين على هذا المستوى العالمي لم يكن فقيها، هل يجب نصرته أو لا؟ إذن المسألة مش محصورة بمسألة ولاية الفقيه، أنه من يعتقد بولاية الفقيه يعتقد بوجوب اتباع السيد القائد. والله يشهد أني أقول هذا الكلام عن عقيدي، ولست من لا تاريخي ولا طريقتي أنه المدراء. عندما طرحت مسألة تقليد السيد القائد في لبنان ولم تكن هناك بينات، قلت سأقول للناس تقليده غير مبرئ للذمة، وليكن ما يكون، لم تكن توجد بينات. وجدت بينات وتابعت ولاحظت فقه سماحته، وأنا أقول هذا بمسؤولية بين يدي الله عز وجل. يجب في هذا العصر على المراجع أن يطيعوا سماحة الإمام الخامنئي دام ظله. كل ما تحقق من انتصارات في هذا العصر ببركة توفيق الله عز وجل للإمام الخميني أولا، ثم الاستمرار الخط والنهج مع الإمام الخامنئي دام ظله. ربما ذكرت سابقا كنت في شورى حزب الله عندما حدد سماحته مهمة حزب الله إزالة إسرائيل من الوجود، ولم يكن أحد يتصور أن ما حصل سيحصل. كذلك ما قاله الآن عن ما قاله وقتها في حرب تموز، وما قاله الآن عن اليمن، وأن آل سعود أنف آل سعود سيتمرغ بالتراب. هذه الخصوصيات، أولا هناك إشارات تدل على موقع غير عادي وغير منظور لسماحته، بالإضافة إلى أنه بحسب الظاهر كل الانتصارات في هذا العصر مرتبطة به بعد توفيق الله عز وجل للإمام الخميني قدس سره. أريد أن أقول لنرحم أنفسنا وندخل في حسابنا أنه لا مجال لتحصيل رضا الإمام المهدي أرواحنا فداه بدون حمل هموم الإسلام والمسلمين. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الذي لا يهتم بدعم وتأييد موقف السيد القائد الإمام الخامنئي من فلسطين، لبنان، الشام، العراق، اليمن، هو لا يهتم بأمور المسلمين. أريد أن أسجل تساؤلا، لماذا لم نرى تأكيدا من حواضرنا الإسلامية من الأزهر وغير الأزهر تأكيدا لكلام السيد القائد حول آل سعود؟ أديرت السياسة في منطقتنا سابقا على أساس حرمين، حرم معاداة السامية وحرم معاداة آل سعود، الذي وفقه الله عز وجل لهز الحرمين هو الإمام الخامنئي. خلال حرب تموز تم هز حرم معاداة السامية، ومن خلال حرب اليمن والهجوم على آل سعود تم هز حرم معاداة آل سعود. أين موقف الحواضر الإسلامية خصوصا الحوزات العلمية؟ يبقى أن نرحم أنفسنا نحن ونعرف كيف نستعد للحساب في يوم القيامة، وكيف يمكن أن نحصل على رضا إمام زماننا إذا التزمنا خط ولاية الإمام الخامنئي دام ظله وقيادته الحكيمة. اللهم من علينا بما أنت أهله، من علينا بالثبات واليقين وقضاء الحوائج العامة والخاصة، إنك ولي الإحسان والنعم، والحمد لله رب العالمين.